يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب دراسات في التخصص، ونواصل القراءة تحت عنوان تنوع الثقافات. وترى راث بينيديكت أن تنوع الثقافات لا يرجع في الغالب إلى ما ينمو في المجتمع من مظاهر الوجود المختلفة، بقدر ما يرجع إلى تشابك معقد بين السمات الثقافية وامتزاج سمة ما بسمات أخرى من ميادين مغايرة. فإحدى السمات الشائعة قد تكون مشبعة بالعقائد الدينية في شعب من الشعوب، في حين أنها في منطقة أخرى تكون مجرد مسألة اقتصادية أو جانبا من جوانب الأنظمة المالية. وهكذا تتغير طبيعة السمة الواحدة في المناطق المختلفة تبعا لما اتحدت به العوامل. ويجب أن تكون هذه العملية واضحة كل الوضوح، وإلا وقعنا في التعميم. ونضرب المثل بموضوع الفن، فإن العصر الذهبي لفن النحت الأوروبي وعلم الجمال الأوروبي الحديث يكون مختلفا جدا لو أن العصر الوسيط كان زخرفيا بحتا ولم يتخذ المسحة الدينية. ثم لا تنسى مع ذلك أن خطوات التقدم الفني في تاريخها كانت منقطعة الصلة تماما بالباعث الديني وبالاستعمال الديني والفن في ذاته. يمكن أن يكون بمنأى عن الدين حتى يكون كلاهما في ذروته. فعند البوبيلو في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية نجد الأشكال الفنية على الفخار والمنسوجات تثير إعجاب أي فنان، في حين أن أدايتهم المقدسة التي يحملها الكهنة أو توضع على المذبح نجد الرسوم عليها فجة وليس لها أي نسق. وبالمثل لدى قبائل جنوب أمريكا وسيبيريا، ولو أن الباعث لديهم يتجه اتجاهات أخرى فهم لا يضعون المهارة الفنية في خدمة الدين. وفي هذه القرون امتزجت سمتان ثقافيتان هما في الأصل غير مرتبطتين. ومن جهة أخرى فإن الزواج في بعض الثقافات هو وسيلة تقليدية تنتقل بها الثروة، ولا عبرة لأن يكون الزواج هو مسألة تكيفات جنسية وإنجاب الأطفال. ومن ثم فإننا في أشد الحاجة إلى القدرة على تحليل السمات في تركتنا الثقافية إلى أجزائها المختلفة. وعلى العموم فإن تاريخ الثقافة هو إلى درجة كبيرة تاريخ لطبيعة هذه التدخلات بين السمات ومصائرها وارتباطها. الخلاصة: إن الثقافة ترجع في معظم تطبيقاتها العامة إلى طرق المعيشة المشتركة في زمن ما بالنسبة للجنس البشري، وهي تتضمن بصفة خاصة طرق السلوك المتميز لمجموعة أو أكثر من المجتمعات، وإلى أنماط المعيشة لمجتمع ما، أو إلى طرق خاصة للسلوك لمجتمع منظم تنظيما مركبا. وتعتبر الثقافة مشتقة من السلوك، ذلك السلوك الذي يجب ألا نخلط بينه وبين الأعمال الفردية، وأن الأنماط هي طرق السلوك المشتقة مباشرة من ملاحظة السلوك في مجتمع ما، إلا أن هذه الأنماط قد تكون مثالية أو سلوكية. ويرى بعض الأنثروبولوجيين أن أنماط الثقافة يرتبط بعضها ببعض، أي أنها متكاملة في مصطلحاتها، ولو أن البعض يرى أن مسألة التكامل الثقافي إنما هي مسألة نسبية. والواقع أن الثقافات مكتسبة، ولكن ليس كل سلوك مكتسب ثقافة. فالحيوانات قادرة على بعض أنواع التعلم، ولكن مع هذا لا يمكن أن يكون لها ثقافة، ذلك لأن الثقافة في نشأتها وتطورها تعتمد على الرموز سيمبل. وكما نعلم فإن الإنسان هو الوحيد القادر على السلوك الرمزي، بينما الحيوانات تتعلم كيف تستخدم الإشارات دون القدرة على ابتكار الرموز. وفضلا عن ذلك فإن كل مجتمع له طرق السلوك الخاصة به والتي تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن ثم كانت الثقافات متنوعة، فثقافة الإسكيمو مختلفة عن الثقافات المختلفة التي توجد عند شعب نيويورك أو شعب باريس أو الشعب العربي. حسن علي خفاجي، ليسانس وماجستير الدراسات الاجتماعية. عنوان: نظرات حول التعليم العالي، بقلم محمد علي فول. يحتل التعليم المكانة الأولى في النهوض بالمجتمعات المتأخرة والمتقدمة على السواء، ويلقى اهتماما كبيرا من المجتمعات الآخذة في سبيل النمو، إذ إنها تعاني مشاكل متعددة تعوق تقدمها. وهذه المشاكل قد تكون اجتماعية وقد تكون اقتصادية وقد تكون سياسية، وقد تلتقي مجتمعة لتقف حجر عثرة نحو نوعية التعليم وكيفيته. ولكن التغير في الأجهزة الحضارية قد أدى إلى تغير في المفاهيم، وهذا التغير ليس وليد الآلة، وإنما هو تغير ناتج عن التفاعل بين الآلة والإنسان. فالإنسان هو الذي أوجد الآلة، إذن فالتفكير الإنساني سابق للتفكير الميكانيكي الآلي. والمجتمع لا يتغير تلقائيا دون أن يأخذ الدور الفكري جانبا هاما في التغير والتفاعل بين الجانب الفكري والمجتمع، والذي بدوره يترك أثره في دفع المجتمع نحو الأمان والتقدم. ولكن هذا التقدم ليس متيسرا في المجتمعات الآخذة بأسباب النمو، لأن أمامها مشاكل عميقة في نفسيات المجتمع، وتغيرها صعب بالنسبة للعقل الجماعي للأمة. وتجد هذه المجتمعات نفسها أمام الأدوات الثقافية وجها لوجه، ولا يمكنها إلا الأخذ بالهيئات الحضارية، وهي في هذا الحال ترى تغيرا كبيرا في التفاهم. ونرى أيضا أن كثيرا من المجتمعات التي فضلت العزلة أخذت تعيش وسط أحداث العالم وتتأثر بمشاكله، بل وتحس بأخطارها، ولكن هناك ظروفا حتمية فرضتها أوضاع معينة ترى من نفسها أنها ما زالت هي الواقع، وأنها هي الممثل الحقيقي لهذه المجتمعات، ضاربة بكل الاهتزازات الاجتماعية عرض الحائط، رغم أن هذه الاهتزازات تتخلل جسم الجماعات كالكهرباء وتنتشر بشكل يفزع المتزمتين. ويلعب التعليم العالي من وراء هذه الاهتزازات دورا كبيرا في القفز في هذه المجتمعات من دور التأخر إلى الأخذ بكافة وسائل النمو. وإذا صح التعبير فإننا ما زلنا في دور التأخر، لأن أخذنا بأسباب النمو ووسائله ما زال ضئيل جدا إذا ما استخدمنا الناحية الإحصائية من حيث الكم والنوع أيضا. وإذا ما قارنا ذلك بالإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عندنا، إذن فاهتمامنا بنوعية التعليم وكميته لا بد وأن تنعكس عليه ظروف الحاضر داخليا وخارجيا. داخليا حيث الظروف الاجتماعية، وخارجيا حيث الحياة العالمية. ونحن لا يمكننا أن نضع أسس نهضة حديثة دون أن نجهز جيشا قويا من المفكرين والمخترعين والاقتصاديين والمهندسين وكافة أجهزة التقدم التكنولوجي. وبهذا الجيش العلمي نستطيع أيضا أن ندرس قاعدة قوية للجامعات في بلادنا، لأن الجامعة ليست مادة فحسب، ولكنها مادة وقوى فكرية وإمكانيات علمية، وبدون ذلك سنعاني فراغا كبيرا في جوانب متعددة من هذا الكيان العلمي. ولا مجال هنا لأن نستطرد في النواحي الفنية والانعكاسات الثقافية والحضارية على المجتمع خلال تطور التعليم العالي، ولكنني أركز على أن التعليم العالي سيخدم الثقافة العربية في بلدنا خدمة جليلة، وسيعكس كافة محتوياتها فيغذيها بمستويات تتفق عظمة هذه الحضارة. وانطلاق التعليم العالي يتركز بشكل قوي على البعثات العلمية التي هي محرومة في الحقيقة من الإشراف التربوي بكافة هيئاته. فالطلبة تسودهم الفردية والانعزالية أو ينقصهم الوعي السليم، كما يمتازون بعدم التعمق في نظراتهم الحياتية، فلا نشاط لهم ولا مجتمعات حية، لأن الجماعة لا يمكن أن تتفاعل وتنتج إلا داخل نطاق جماعي. كذلك الأفراد لا يمكنهم أن ينموا نموا سليما إلا داخل جماعة متفاعلة، فالفرد لا يستغني عن الجماعة والجماعة لا تستغني عن الفرد، وكل العلاقة المتوفرة داخل نطاق هيئات البعثات هي علاقات سطحية غير متفاعلة، وهذا بدوره ينعكس على الطلبة في أيام الابتعاث، وينعكس بدوره على تعليمنا العالي في نوعه وكمه. فحبذا لو استخدم التخطيط العلمي في هذه العلاقة ليأخذ الإشراف دوره الفعال في النمو الاجتماعي والتحصيلي لكافة البعثات، حيث يمكننا بهذا أن ننطلق من منطلقات أوسع أفق وأعمق أثر وأبعد تفكيرا تتحمل مسؤوليتها في الحياة ودورها في المجتمع، لأن التاريخ محاسب عسير خاصة في الفترات الحرجة من حياة الأمم، إذ إنه يسجل كل صغيرة وكبيرة ويحاسب المجتمع وهيئاته على كل أخطائها مقصودة وغير مقصودة. وإن مفهوم التاريخ قد اتخذ الصبغة الشعبية لحياة الأمم وأعطى للتفاعلات الاجتماعية دورا ليس بيسير في تفهمه للأحداث وانعكاساتها. إذن فلنتعظ ولنأخذ دورنا في المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولنعاتب أنفسنا عن كل غلط، ولنضع أمامنا المصلحة العامة، لننطلق من قيود الروتين العقيم إلى فعالية الواقع الحي، فعالية عصر الذرة والفضاء الذي خلق فيه العلم بكافة أدوائه الفسيحة، فأتاح للفكر الإنساني مجالات خصبة نحو التقدم والتغير والتفاعل، كي يلحق في مفاهيمه الاجتماعية بمخترعاته المادية. محمد علي فوال، ليسانس الدراسات الاجتماعية ودبلوم كلية التربية. عنوان العلوم: تكوين البترول، بقلم عبد الله العقيل السليمان. أخي، إني أدعوك في زيارة خاطفة لزيت البترول لنتعرف عليه. نعم، إني أدعوك لزيارة هذا السائل الأسود العجيب، السائل الذي يحيل التراب إلى ذهب والصحراء القاحلة إلى جناد، هذا الذي تحاك المؤامرات وتعقد المؤتمرات للحصول عليه. إننا نريد من هذه الزيارة القصيرة أن نتعرف عليه في أماكنه وبيئته الأصلية، ونعرف كل شيء عنه: لونه، عمره، طريقة تكوينه، البيئات التي يوجد فيها، والأماكن التي يفضلها، ثم نستطلع رأيه في تصرفات العالم نحوه. هل أنت مستعد؟ إنها ستكون بلا شك رحلة ممتعة، ولكن هناك بعض الشروط. أولا، يجب أن تكون رفيعا مثلي، إذ إننا سننحشر في أنبوبة أسطوانية قطرها لا يزيد بأي حال عن 6 بوصات، وسننزل إلى عمق لا يقل عن 6000 قدم في باطن الأرض. ثانيا، يجب أن تحضر معك جهاز تنفس صناعي، لأن الجو هناك سيكون مليئا بالغازات السامة الكريهة. انظر، ها نحن قد وصلنا إلى الساحل العملاق، والدليل على ذلك هو تلك الأبخرة التي تعلو وجهه. إنه لا يرقد أبدا إلا على طبقة مثيرة من المياه، ويندثر أيضا بهذه الطبقة الكثيفة من الغازات. دعني أصفه لك، إنه كما ترى سائل زيتي القوام قاتم اللون، يميل إلى الخضرة والسواد، وهو يكون في المملكة السعودية خفيفة، وهذا دليل القدم والجودة بعكسه غليظا في بلاد أخرى. عمره قديم قدم الدهر، فيبلغ عمره هنا في المملكة السعودية مثلا 150 مليون سنة. تركيبه وتكوينه رغم أهميته القصوى فهو متواضع وبسيط جدا حتى في تركيبه الكيميائي، إذ يتكون من عنصري الكربون والأيدروجين فقط. تصور، ولكن طرق تكوينه أصعب وأصعب من التخيل، وإلا لما كان بهذه الأهمية ولما سيطر على أعصاب العالم كما هو الآن. إنه لا يزال راقدا، إنه لم يشعر بوجودنا حتى الآن، لا بد أنه مجهد بعد أن أمضى هذا العمر الطويل. دعنا ننقذه لنسأله عن طرق تكوينه العجيبة هذا. ها قد صحى، أنصت، أتسمع ماذا يقول؟ إنه يقول إنه يتكون إما نتيجة لتفاعلات كيميائية بين بعض المعادن في باطن الأرض تحت ضغط وحرارة شديدين، أو نتيجة لتحلل بعض المواد العضوية حيوانية أو نباتية انضمرت منذ ملايين السنين وتراكمت فوقها الرسوبيات بأثقالها الشديدة، وصهرتها الأرض بحرارتها العالية حتى أنتجت الزيت. وهو هنا بلا شك يريد أن يثبت لنا أنه من أصل عضوي راق، كما أنه يقول إنه يتكون أحيانا في الجزر والشعاب المرجانية المطمورة ليرينا أيضا أصله الراقي. والمسألة الآن عن نوع البيئات التي يوجد بها. إنه يقول إن أفضل البيئات له هي الصخور الرسوبية في المسام والشقوق، وأحب الطبقات إليه هي الرملية الغليظة الغليظة الحبيبات. وهو يقول إنه عندما يوجد في الصخور النارية أو المتحولة، وهذا نادر جدا، فإنه لا بد أن تحتوي هذه الصخور على بعض المواد العضوية. بقي الآن يا أخي أن نسأل عن المكان أو الأحواض التي يتجمع فيها ويختبئ عن أعين الباحثين. إنه يقول لو أنك وجهت إلي هذا السؤال قبل 100 سنة مثلا لما ظفرت مني بجواب، أما الآن وبعد أن ذاع السر كله ولم يعد يخفى على الإنسان من أمر شيء، فإليك يا بني ما تريد. إنني كما تعلم أتسرب خلال الشقوق والفجوات في الطبقات المسامية، وأتجمع عندما أجد ملجأي في طبقة صلبة لا أستطيع النفاذ خلالها، وإمعان مني في التخفي تجدني دائما بين طبقتي الماء والغاز، وتتوفر لي هذه الطبقات الصلبة دائما عندما يكون هناك طابق بين طبقات الأرض، فتأتي الطبقة الصلبة بجانب الطبقة المسامية كما ترى، أو عندما توجد هناك طبقة عدسية في الطبقات الأرضية فتجدني أتجمع في الأجزاء المحجبة منها. ويحلو لي كثيرا التجمع على جانبي القباب الملحية الكبيرة كما في حقول لويزيانا والميسيسيبي، أو في قمم القباب كما في المملكة السعودية، كما يحلو لي أيضا التجمع فوق طبقات الشعاب المرجانية القديمة كما هو الحال في كندا. ولكنك كما ترى إنه لم يعد يخفى على الإنسان شيء من هذه الأسرار، وأنه أصبح يعرف جميع مخابئي. وبعد أن عشت ملايين السنين هادئا وقابعا في كهوفي، وإذا به يأتي بعدده وآلاته ليفسد وحدتي ويكدر علي صفوي، ثم يلقي علي بالتهم ويقول إنني السبب في توتر العالم وإزعاجه، وفي هذه الحرب الباردة التي تحرق أعصابه مع الزمن، وأنا كما ترى بريء من هذه التهم. وأخيرا أخشى إن نحن أثرنا أشجانه أكثر من هذا أن يثور علينا نحن وأن نفقد طريق العودة، فأعتقد أنه من الأوفق أن ننسحب الآن بسلام. عبد الله العقيل السليمان، بكالوريوس علوم، جامعة القاهرة. الكيمياء والتصنيع، بقلم جميل حسن كوثر. عندما بدأت أكتب في هذا المقال اشتدت بي الحيرة، ووقف قلمي طويلا قبل أن ينطق ببنت شفة مترددا، وعزمت مرة أخرى للتفكير في الكتابة، وبدون مقدمات طرقت الباب في التحدث عن الكيمياء. إن قسم الكيمياء يمتاز على باقي الأقسام الأخرى في الدراسة الجامعية بأنه القاسم المشترك بين جميع الأقسام الأخرى كالجيولوجيا والطبيعة والفلك والنبات والحيوان والرياضة إلى آخره. فآخذك من يدك حيث أطوف بك في هذا القسم الحيوي الهام، وإذا ما سرنا في طرقاته فباستعمالك إحدى الحواس أو اثنتين منها أو كلها جميعا تستطيع أن تستنتج ما يدور داخل بعض معامله. فإذا اقتربنا من معمل نظيف متأنق به الموازين الحساسة التي تتأثر حتى بالنسيم، وتستطيع أن تزن بها 1/10,000 من الجرام، فهذا هو معمل التحاليل الدقيقة التي تستطيع أن تقيس بواسطتها نسبة وجود المكونات من المواد المختلفة في المركبات. فمثلا الحديد والنحاس أو غير ذلك في خاماتها أو مختلطة بمواد أخرى كنسبة النحاس في المليم والفضة في العملات كالريال وغير ذلك. وإذا تركنا هذا المعمل الآخر، وأريد أن أقول بأننا إذا أردنا أن نطوف كل قسم من أقسام الكيمياء ونقف في كل معمل لنشهد كل تجربة ونرى الطريقة ونتائجها، فإن هذا سيستغرق أيام طويلة، وليس بالسهل ذلك. نحن الآن قد تطبعنا بظروف اليوم الذي نعيش فيه، وعصرنا عصر غزو الإنسان للفضاء، لذا فلنكن سريعين في جولتنا. إذن فلنتقدم نحو أحد معامل الكيمياء العضوية. فهنا في هذه المعامل التي تعتبر كما وصفها أحد العلماء مطابخ الكيمياء الحديثة، فالنار مشتعلة على أشدها في جهة، وعمليات التثليج في جهة أخرى، وعمليات التذويب في ناحية ثالثة، وهكذا في الترسيب والفصل. ويوضع حامض النيتريك والكيثريك على مادة الكالتولوين المشتقة من البنزين، فتعطينا بعد رج وتسخين لمدة معينة المادة الخطيرة TNT وهي المعروفة بالديناميت. وفي معمل مقابل نجد تجربة سلمية جدا لتحضير الإسبرين من حامض الساليسليك الذي يستخرج أيضا من البنزين في الأصل. وفي معمل ثالث تنبعث رائحة جميلة ناتجة من الكشف عن السكريات، والسكريات أنواع عديدة، فكما يلاحظ عند تذوقنا أنها ذات مذاق مختلف، وهذا يرجع للفرد منها والثنائي والمتعدد. أما الكحوليات فمنها البسيط والمركب والمعقد، وكل شيء هنا أصبح له الآن تجارب خاصة تدل عليه مهما تقاربت خصائصه. وهناك بعض المعامل الخاصة تقوم بتحضير مواد هامة غالية الثمن رخيصة التكاليف، وهناك بلايين لهذه الأمثلة التي يمكن للباحث أن يقوم بتحضيرها. والشركات الكبيرة تحضر من هذه المواد مثلا الصبغات الثابتة للأقمشة الملونة، وخصوصا النسائية التي تتطلب ألوان كثيرة. وهناك المواد الطبية الفعالة كالمطهرات والمسكنات ومبيدات الحشرات كالدي دي تي وبودرة الجيموكسان والمنظفات الصناعية التي تستخدم الآن في جميع المنازل. ونحن كبلد لا نزال نتعثر في الزراعة، يمكننا أن نتقدم في ميدان مثل الصناعات الكيميائية، وخصوصا وأن المواد الخام موجودة في أرضنا ونستطيع استغلالها إلى أبعد الحدود، ونوفر على أنفسنا أشياء كثيرة، منها تشغيل أيدي عاملة كثيرة وتوفير عملات صعبة نستورد بها هذه المنتجات، علاوة على أننا نضع هذه المواد الخام، وأقصد بالطبع البترول الخام. وعن طريق الكيمياء نستطيع أن نتقدم في هذا المجال، مجال تصنيع البترول الخام، فأقترح أن تكون هيئة خاصة لدراسة هذا المجال في بلادنا ووضع خطة عامة لتصنيع هذه المادة التي نستطيع أن نقول إنها دعامة الصناعات الحديثة، والتي تدخل في معظم المركبات والمنتجات الموجودة على وجه العموم. ففي كل حقل نجد لها أثرا وتدخلا مباشرا أو غير مباشر نحو الوجهة السليمة. في الأغراض الطبية عشرات الآلاف من المركبات، وفي الزراعة أمثلة كثيرة، وفي الصناعة كالسيور والعجلات والكفرات، واستعمالات خاصة كالأقمشة والنيلون والدكرون والألياف، وفي أدوات الزينة والتجميل، وفي الأدوات المنزلية كالأطباق والأكواب وأغلفة لأجهزة الراديو والتلفزيون والتلفزيون والنظارات، وللمباني في استعمالات مختلفة كالستائر والمقابض والألوان إلى آخره. أما الاستعمالات غير السلمية إذ تصنع منه المواد كالمفرقعات والمواد المشتعلة الحارقة والغازات السامة والغازات المسيلة للدموع إلى آخره. ونحن إذا بدأنا تخطيطنا نحو تصنيع النفط فلنكن واقعيين وعمليين، فمن غير المعقول أن نبدأ هذه الصناعات دفعة واحدة، بل نتدرج بها من المواد البسيطة التحضير الشائعة الاستهلاك كالمنظفات ومبيدات الحشرات والمواد المطهرة، ثم نخطو خطوة أخرى بعد ذلك نحو تحضير الكاوتشوك والأدوات المنزلية المصنوعة من البلاستيك والأدوات اللازمة كالأمشاط والأفلام والمقابض إلى آخره. وبعد تأتي خطوات أخرى. وإذا ما نظرنا إلى دول عديدة لا زالت تخطو نحو التصنيع، فمنها من هو في خطواته الأولى والبعض في مراحل أكثر تقدما، نستطيع أن نفكر ونخطط وأن نبدأ من الآن. انتهى الوجه الأول.